قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه، نشكره ولا نكفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل اللهم وبارك على نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يفرج عنا كروبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. مع الدرس التاسع بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مع مواقف عالية من دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدرته الفاعلة في التعامل مع الناس، نبينا خير داعية كان يتعامل مع الناس بما يشدهم إلى دين الله، كان لا ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فكان نبينا أشد الناس على من انتهك حرمة الله تعالى، إلا إذا دعاه للإسلام. وكان النبي يحسن يتعامل مع الناس، لهذا أقبل عليه الناس حتى من كان له عدو أقبل عليه، لأن الله تعالى قال لنبينا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نبينا أسوة وقدوة في الدعوة إلى الله عز وجل، هو الذي علمنا كيف نقوم بالدعوة، كيف نجذب الناس إلى دين الله عز وجل. وفي يوم فتح مكة ضرب النبي المثل الأعلى في العفو والصفح وإصدار العفو العام عن كل قريش: فمن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. فأمن النبي الناس جميعا إلا أربعة نفر، فقد أهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وسلم، وقال: من لقيتموه منهم فاقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم عكرمة ابن أبي جهل، وأهدر دم عبد الله بن خطل، وأهدر دم مقيس بن صبابة، وأهدر دم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وأهدم دم جاريتين مغنيتين كانتا لعبد الله بن خطل، كانتا تغنيان بالغناء الذي فيه سب للنبي وطعن في الإسلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتل كما قلنا في الدرس الماضي إلا عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة. أما بقية من أهدر النبي دماءهم، كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدم دم 10 من قريش كلهم صد عن سبيل الله، ولكن كيف تعامل النبي مع هؤلاء الصادين عن سبيل الله المحاربين لدين الله الذين أظهروا العداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فنحن اليوم مع مواقف دعوية ومعاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفوس الناس، وكيف أنه حولهم من أعداء إلى أولياء وأنصار. أولهم هو سهيل بن عمرو أبو يزيد رضي الله عنه وأرضاه، وسهيل بن عمرو أبو يزيد هو الذي حارب رسول الله، خرج مع المشركين في بدر وخرج مع المشركين في أحد، رغم أنه وقع أسيرا يوم بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقه بالفداء كما أطلق غيره من الذين وقعوا في الأسر. فما إن جاءت غزوة أحد إلا وخرج مع المشركين ليحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا ففي يوم فتح مكة، رغم أن النبي كما في بعض السير أنه أهدر دم سهيل بن عمرو، إلا أنه دخل بيته وأغلق عليه بابه ولم يخرج، وقال: إن خرجت فأنا مقتول. ثم قال عن نفسه: ففكرت في أثري، يعني فيما مضى من عمري، ففكرت في أثري فما وجدت موقفا أحمد عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الذي صالحته في يوم الحديبية، لأنه هو الذي انتدبته قريش يوم صلح الحديبية ليكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجوع هذه المرة ويعود في القابل، وأصر على تنفيذ البنود كما اتفقت معه قريش على هذا. ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سهل الله أمركم، لأن النبي كان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى سهيل بن عمرو قال: سهل الله أمركم. وكان رسول الله يوم الحديبية لا يريد حرب ولا يريد قتال، بل كان يريد أن يدخل مكة سلما وأمانا. فإن أبت قريش رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما في بنود اتفاقية أو صلح الحديبية. يقول سهيل بن عمرو رضي الله عنه: ففكرت في أثري فلم أجد أثرا محمودا مع رسول الله، أنا الذي ما تركت موقف عداء إلا وقفته، وقفت ضده يوم بدر، ووقفت ضده يوم أحد، ووقفت ضده في يوم صلح الحديبية، بل إنه اعتدى على ابنه عبد الله بن سهل بن سعد، عبد الله بن سهيل بن عمرو، لأن عبد الله بن سهيل بن عمرو كان أسلم قديما في مكة وهاجر إلى الحبشة وعاد مع من عاد من الذين عادوا بعد الهجرة مباشرة. فلما رجع إلى مكة أمسكه أبوه سهيل بن عمرو وقيده وحبسه في البيت وعذبه حتى أظهر عبد الله الكفر وأبطن الإسلام لينجي نفسه من عذاب أبيه. فلما كان يوم بدر خرج عبد الله بن سهيل بن عمرو مع المشركين لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما اصطف الجيشان فر عبد الله ابن سهيل من صفوف المشركين ودخل في صفوف المسلمين ونجى بنفسه وبدينه. فلما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغلق سهيل عليه بابه ونادى ابنه عبد الله وقال له: يا عبد الله، لا ينجيني من محمد إلا أنت، فأنت وهو على دين واحد، فاذهب فاطلب الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عبد الله إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، هذا أبي قد حبس نفسه في بيته ويطلب الأمانة منك، فأمنه يا رسول الله. قال النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: هو آمن بأمان الله. ثم قال لأصحابه: إذا جاء سهيل بن عمرو فلا تحدوا إليه النظر، لا تنظروا إليه، لأنه رجل سيد قومه من سادة قريش، فلا تحدوا إليه النظر، لأنه ربما يستحي، ربما يرد على أحدكم إن نظر إليه نظرة شذر. قال: لا تحدوا إليه النظر. فرجع إليه ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مثل سهيل لا يخفى عليه الإسلام، إنه صاحب عقل. ولما رجع عبد الله إلى أبيه بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: إن رسول الله قد أمنك، بل إنه دعا أصحابه ألا ينظر أحد إليك نظرة أو يدقق النظر فيك. ثم إنه يقول: ما مثل سهيل يخفى عليه الإسلام، إنه صاحب عقل. فجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس بين أصحابه وقال: كان محمد برا صغيرا وكبيرا، ما أوصله وما أبره وما أحلمه. سهيل بن عمرو لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان محمد أبر الناس صغيرا وكبيرا، ما أحلمه وما أبره، ولكنه لم يعلن إسلامه إلا بعد أن خرج النبي إلى حنين وخرج معه سهيل بن عمرو. ولما رجع النبي إلى الجعرانة جاءه سهيل وأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يكثر من الصيام وكان يكثر من الصدقة، وكان يكثر من ذكر الله عز وجل، بل إنه لما فاته الخير الكثير كان يجلس إلى بعض أصحاب النبي ويقول له: اقرأ علي القرآن. فكان صاحب النبي يقرأ وهو يستمع ويبكي على ماضيه، حتى أنهم قالوا كان يكثر الصيام والصدقة حتى ذبل عوده واصفر وجهه ونحل بدنه من كثرة صيامه وصلاته وذكره لله عز وجل، فحسن إسلامه وخرج مع المسلمين في يوم اليرموك، ومات رضي الله عنه في المعركة شهيدا. انظر معي إلى كيف تعامل النبي مع سهيل، مع السيد. أولا أثنى عليه، ثانيا أمنه بعد أن كان النبي أهدر دمه. فلما جاء ابنه عبد الله يشفع له، قيل إنه شفع النبي وقبل شفاعة ابنه عبد الله. ولما مات عبد الله في يوم اليرموك جاء خليفة رسول الله ليعزيه، أي ليعزي سهيل بن عمرو في ابنه عبد الله، وأخبره أن النبي كما في صحيح مسلم يقول: إن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فقال سهيل بن عمرو: وأنا أرجو ألا يقدم علي ولدي أحد من أهله، أي يشفع لي في أول المشفوع لهم، إني لأرجو ألا يقدم علي ولدي. لما أخبره أبو بكر أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، قال: أرجو أن يشفع في ولدي، أو يشفع لي ولدي، وألا يقدم علي أحدا من أهله. فرضي الله عن عبد الله، ورضي الله عن سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسمى بخطيب قريش، كان خطيبا مفوها، إذا تكلم أسكت الجميع، وكان يحسن الكلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلامه. فلما وقع أسيرا في يوم بدر ورآه عمر، قال: يا رسول الله، هذا عدو الله، ذرني يا رسول الله أنزع ثنيتيه، فلا يستطيع أن يقوم مقاما يعيبك فيه يا رسول الله. قال له: دعني أنزع ثنيتيه، يعني أسنانه الأمامية، فلا يستطيع أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، دعه، لعله يقوم مقاما تحمده عليه. وقال كما قال صاحب السيرة النبوية رضي الله عنه، قال: وكان ذلك يوم موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارتدت العرب عن الإسلام. كان سهيل بن عمرو في مكة، فلما علم بموت النبي وارتد الناس عن دين الله، قام فيهم خطيبا وقال: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وتكونوا أول الناس كفرا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرجع الناس، فقال عمر: صدق رسول الله، لعله يقوم مقاما تحمده عليه. ولما لم يشأ النبي أو لم يوافق النبي على نزع ثنيتيه، كان هذا لأجل هذا المقام الذي قامه في يوم الردة أو بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أول الذين أهدر النبي دماءهم عكرمة بن أبي جهل، وما أدراك ما عكرمة؟ فارس قريش الذي كان لا يضاهى ولا ينازع، كان هو وخالد بن الوليد في منزلة واحدة في الفروسية والبطولة والجرأة والصد عن سبيل الله، لكن الله هدى خالدا بين الحديبية وبين فتح مكة، واستمر عكرمة على كفره حتى يوم فتح مكة. فلما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر عكرمة بن أبي جهل وترك مكة وذهب ليرحل إلى المرفأ وهو مرسى السفن ليركب سفينة من جدة ليذهب بها بعيدا حتى لا يراه رسول الله، لأنه علم أن النبي قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم. فركب السفينة، قيل إنه من أول ما ركب السفينة قال له قائد السفينة أخلص عملك، قال وكيف الإخلاص؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال والله ما فررت إلا منها، ما فررت إلا من هذا. وفي رواية أن قائد السفينة قال له لما ركب السفينة قال له أخلص لله قولك. قال عكرمة إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، والله لئن رجعت لأضعن يدي في يدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن امرأته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، وأم حكيم كانت زوجة عكرمة، وعكرمة عمه الحارث فهي ابنة عمة عكرمة. قال وأسلمت أم حكيم مع أول من أسلم في يوم الفتح وحسن إسلامها، فلما فر زوجها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له يا رسول الله إن عكرمة فر هاربا فأمنه يا رسول الله. قال هو آمن. قال فأخذت مولا لها خادما لها وأسرعت وراء عكرمة لتبشره بأمان النبي، لأن النبي كان قد أهدر دمه. فلما ذهبت أم حكيم بنت الحارث لتؤمنه قبل النبي شفاعتها وقال هو آمن، فأسرعت هي وخادمها لتلحق بعكرمة ابن أبي جهل. قيل إنها أدركته وقائد السفينة يكلمه يقول له أخلص لله قولك، قال وما الإخلاص؟ قال أن تقول لا إله إلا الله. قال والله ما من شيء فررت إلا من هذا. فجاءت امرأته وقالت له يا عكرمة قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما زوجته أم حكيم كما قال الحافظ ابن كثير في سيرته، وبينما هي تخرج أو تمشي ومعها خادمها، إذ راودها الخادم عن نفسها، خادم خبيث سيء النية شرير شيطان راودها عن نفسها. وفي هذا دلالة على أنه ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، حتى وإن كان خادم، حتى وإن كان مملوك، حتى وإن كان أجير، لأنه بشر ولأنه رجل، والشيطان يزين المرأة في عين الرجل ويزين الرجل في عين المرأة. قال فراودها خادمها عن نفسها، قالت فأوهمته أنها ستوافقه، لكن نعدل بالسير، حتى وصلت إلى حي من تهامة فاستغاثت بهم وأخبرتهم بخبر هذا الخادم فأخذوه وربطوه، وأسرعت هي بالسير لتدرك عكرمة. فلما وصلت إليه قالت له إن رسول الله قد أمنك. قال أحق ما تقولين؟ قالت نعم والله أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة أخبرته بخبر الخادم وقال أين هو؟ قالت عند بني فلان قد حبسوه وقيدوه. فمر به فوجده مربوط على شجرة فقتله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الطريق راودها عكرمة عن نفسها، راودها عن نفسها لأنها امرأته فأرادها كما يريد الرجل زوجته، فقالت له: لا، إنك مشرك وأنا مسلمة، ولا تحل لي حتى تشهد بشهادة الحق. ثم دخلت به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالقيام إليه وليس عليه إلا بردة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسرع إليه وهش له واستقبله وقال لأصحابه: لا تسبوا أبا جهل فإنه لا يصل الميت ويؤذي الحي. وفي رواية في المسند أن عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، أصحابك يسبون أبي، كل ما يروا أبا عكرمة يقولون هذا ابن فرعون هذه الأمة، هذا هو ابن أبي جهل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم النبي: لا تسبوا الميت، فإن سب الميت لا يصل إليه ويؤذي الحي، ونهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل عكرمة على النبي قال له: يا رسول الله، إن هذه تزعم أنك قد أمنتني. قال: نعم، أنت آمن أيها المهاجر الفار، أيها الهارب المهاجر، أنت آمن. قال: فما إلى ما تدعو يا رسول الله؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم أخبره بأخبار الإسلام فقال: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وما زلت برا بأهلك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي: يا عكرمة، ما طلبت مني شيئا إلا أعطيتك إياه، إن لك منزلة ومكانة عندنا، ما طلبت شيئا إلا أعطيناك إياه. قال: أي شيء يا رسول الله؟ قال: أي شيء تطلبه نعطيك إياه. قال: يا رسول الله، فاستغفر لي ما مضى من فعلي وقولي، وأشهدك يا رسول الله أني ما أنفقت نفقة في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في نصرة دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عمل عمله أو أسره أو أظهره في قبل ذلك، فاغفر له. فحمد الله وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بايعني يا عكرمة على الجهاد. فبايعه رضي الله عنه على الجهاد، فكان مجاهدا ومات أيضا في يوم اليرموك شهيدا، بعد أن قام في الناس لما حدثت فتنة وحدث فرار من بعض المسلمين في يوم اليرموك. صعد عكرمة على صخرة وقال: ما فررت يوم بدر ولا يوم أحد، أأفر يوم أن من الله علي بالإسلام؟ يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب سورة البقرة، يا من آمنتم برسول الله، من يحمل معي على أعداء الله؟ فاجتمع معه جمع كبير، 400 واحد فاجتمعوا معه، فانقض على المشركين حتى هزموهم، وقتل عكرمة شهيدا في يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. في هذا أيضا درس في المعاملة مع نفوس الناس، كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أمن عكرمة بعد أن أهدر دمه ووعد زوجته بأنه آمن. ثانيا لما جاء كيف قام إليه النبي هاشا باشا حتى أنه لم يشأ أن يلبس إلا رداءه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يؤثر في نفسية الإنسان ويغير من عداوته ويحوله من عدو إلى حبيب. كيف أن النبي احترمه وأعطاه قدره وقام إليه يهش في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي زاده منزلة ومكانة فأمر أصحابه ألا يسبوا أبا جهل حتى لا يؤذي مشاعر عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة وأرضاه. كيف يتعامل النبي مع النفوس؟ يعلم أن الإنسان مهما كان لا بد أن يراعي حق الأب والوالد حتى وإن كان عدو، حتى وإن كان كافر، لأن هذه مشاعر داخلية لا يملكها الإنسان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أبا جهل. ثالثا من الدروس الجميلة المستفادة هو درس أم حكيم بنت الحارث ابن هشام زوجة عكرمة ابن أبي جهل، كيف أنها كانت حريصة على إسلام زوجها وهدايته وإخراجه من الكفر والضلال. هي تعرف من هو عكرمة، ما شأنه، لو أسلم عكرمة لكان فعله في المشركين عظيم، ولكان نصره لدين الله عز وجل في ميزان حسناته وحسناتها. فذهبت إلى النبي تطلب منه الأمان رضي الله عنها وأرضاها. قيل في الكلام كما قال الحافظ ابن كثير فدخل عكرمة وامرأته أم حكيم وهي متنقبة، يعني كانت تلبس النقاب من أول ما أسلمت رضي الله عنها، لبست النقاب وعلمت أن ستر وجهها من أوجب ما يجب على المرأة، فدخلت على النبي وهي متنقبة والنبي لا يعرفها. فقال عكرمة يا رسول الله إن هذه أي زوجتي تزعم أنك أمنتني. قال نعم أنت آمن بأمان الله. ثم إنها أرادت أن تعطيه درسا لما راودها عن نفسها وأرادها كما يريد الرجل زوجته، قالت له لا أنت مشرك وأنا مسلمة. هي ما كانت عاصية لله ولا لزوجها، لأنها أرادت أن تعطيه درسا، أرادت أن تمهد له إلى الإسلام، فكأنها تقول إن لم تسلم لا أحل لك، فكأنها تفتح أمامه باب الإسلام. ثالثا من مواقف هذه المرأة العفيفة الطاهرة، بل هي امرأة فطنة ذكية، لأن خادمها لما راودها عن نفسها أظهرت له الموافقة لكن واعدت حتى تتمكن من الإفلات منه. فهي مسلمة عفيفة طاهرة لا ترضى بفعل الفاحشة ولو كان تحت تهديد السلاح، ولكنها استعملت فطنتها وذكاءها فطمأنت وأمهلت ومهدت له أنها موافقة. لكن المهم عندنا أن نتعجل حتى ندرك عكرمة. فلما وصلت إلى حي من الأحياء، قيل إنه حي عك من تهامة، قالت لهم واستغاثت بهم فأخذوه وربطوه. الدرس الرابع أن المسلم الذي يتقي ربه لا بد أن يحفظه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل نجى هذه المرأة العفيفة المسلمة، نجاها من مكر هذا العدو. بماذا؟ بتقواها لله، بإخلاصها لله، بحرصها على طهارتها وعفتها، فحفظها الله، بل إن الله عز وجل صانها وأدى إلى قتل هذا العدو اللعين. من الذين كان النبي قد أهدر دماءهم صفوان ابن أمية ابن خلف، وهو من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأشرار الذين تآمروا على قتل رسول الله في يوم بدر، تذكرون لما جلس هو وعمير بن وهب الجمحي وقال صفوان لعمير إن هذا الرجل فعل فينا ما فعل، قتل أبناءنا وأسر إخواننا، فقال عمير بن وهب لولا أولاد عندي وديون علي لخرجت إليه فلا أرجع إلا وقتلته. فقال له صفوان عيالك عيالي ودينك علي واخرج إلى محمد. فخرج عمير بن وهب، لكن الله عز وجل كما قلنا من قدرة النبي الفائقة في التعامل مع النفوس، كيف حول عمير بن وهب من معتد من خارج متآمر على النبي فحوله إلى الإسلام، وعاد عمير يدعو الناس إلى دين الله في مكة. قال وعمير بن وهب الجمحي هو ابن عم صفوان بن أمية، صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي، وكان صديقان في الجاهلية وفرق بينهما الإسلام. قال فلما كان يوم فتح مكة فر صفوان أيضا هاربا من النبي، لأنه قال لو أدركني رسول الله لقتلني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عمير ابن وهب إلى النبي وطلب لصفوان ابن أمية الأمان، وقال له يا رسول الله هذا صفوان سيد قومه خرج هاربا يريد أن يقتل نفسه، يريد أن يقتل نفسه، وهذا عار علينا معشر قريش. فقال أين ذهب؟ قال خرج هو وخادمه يسار هاربا منك يا رسول الله، فأنا أطلب له الأمان. قال هو آمن. فخرج عمير بن وهب وراءه وصفوان يمشي مسرعا هو وخادمه يسار، فالتفت صفوان ورأى رجلا يأتي من بعيد وقال لخادمه يسار ما هذا السواد الذي يأتي من بعيد؟ قال أظنه عمير ابن وهب. قال وما يفعل بي عمير؟ أراد أن يقتلني في مكة قبل ذلك وجاء الآن ليقتلني؟ قال فأسرع عمير حتى وصل إلى صفوان فقال له أبا وهب قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له إليك عني يا عمير، قد فعلت فعلتك الأولى وأنت تريد أن تفعل الفعلة الثانية لتقتلني؟ قال والله ما جئت إليك إلا بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت آمن. قال لا أصدقك، أريد علامة من النبي على صدق كلامك. فرجع عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن صفوان يطلب أمارة أو علامة على أنك قد أمنته. فأعطاه النبي عمامته التي دخل بها مكة معتجرا بها صلى الله عليه وسلم. فأسرع عمير وهو ينادي من بعيد يا أبا وهب، أو كان يكنى صفوان بن أمية، كان يكنى أبا وهب أو أبا أمية. قال يا أبا وهب أو يا أبا أمية، هذه أمارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعالى إليه وهذه عمامته. قال فرجع صفوان مع عمير بن وهب وأدرك النبي وهو يصلي العصر صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان لعمير ما هذا الذي يفعلون؟ قال إنهم يصلون. قال ومحمد هو الذي يصلي بهم؟ قال نعم. قال كم تصلون في اليوم؟ قال 5 مرات. قال كثير، ايه ده 5 مرات؟ ايه فما إن سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته إلا وصاح صفوان: يا محمد، هذا عمير يزعم أنك قد أمنتني وأنا أريد أن تخير، لأنه هو كان قال للعمير بن وهب: إذا أردت أن أرجع إلى النبي فيترك لي خيار شهرين، يترك لي خيار شهرين وأنا حر أفكر في أمري، إن رأيت الإسلام أسلم وإلا فعل في محمد ما يشاء. قال: وزعم أنك قد أمنتني وأمهلتني شهرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل لك مهلة 4 أشهر. قال صفوان: أحسنت، والله ما أبرك وما أحلمك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي على كفره في مكة حتى خرج النبي إلى حنين التي كانت بعد فتح مكة، وكان عند صفوان سلاح كثير. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن عند صفوان أسلحة كثيرة. فذهب النبي إليه في بيته وهو على شركه في مهلة 4 أشهر، قال له: أريد منك 100 درع، أو في بعض الروايات 400 درع. قال له صفوان: أغصبا يا محمد تأخذ 100 درع غصب؟ نعم. قال: لا، بل وديعة مستردة. وديعة عندنا أخذ 100 درع أو 400 درع ونردها لك بعد المعركة. قال: خذ ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أشرط عليك أن تحمل الأذرع معنا إلى حنين، أنت المسؤول توصل لنا السلاح إلى حنين. ومراد النبي أن يشهد معهم حنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج صفوان يحمل الأذرع هو وأبو سفيان إلى حنين، وبدأت المعركة وكان فيها ما كان. ثم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا الغنائم العظيمة، وأعطى النبي لصفوان 100 ناقة، كما أعطى النبي لأبي سفيان 100 ناقة، كما أعطى لهند بنت عتبة زوجته 100 ناقة. فقالت له أي فقالت هند لأبي سفيان: اذهب إلى النبي فقل له ومعاوية ابننا أعطيه 100 ناقة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صفوان بن أمية وهو يمر على الجيش بعد أن نصرهم الله تعالى، فوجد واد مملوء نعم، يعني أنعام من الغنم والإبل والبقر، وجلس صفوان ينظر إلى هذا الوادي، ينظر إلى هذا الوادي بتأمل. فعلم النبي ما في داخل صفوان، فقال له: يا أبا وهب أو يا أبا أمية، أيعجبك أن هذا الوادي يكون لك؟ كل الوادي ده يكون لك؟ قال: إيه والله يعجبني، ومن يكره مثل هذا؟ نعم يا محمد. قال النبي له: هو لك، بعد أن أعطاه 100 ناقة، قال: كل هذا الوادي لك. فقال صفوان بن أمية: والله ما طابت بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان النبي يتعامل مع هذه القلوب؟ حولهم من خصوم إلى أولياء، من أعداء إلى نصراء، من مبغضين إلى محبين، كما قال صفوان بن أمية في بعض الروايات: ما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي، أو في بعض الروايات أنه قال: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف تعامل النبي مع هذه النفوس، درس عظيم للدعاة إلى الله عز وجل، كيف يتعاملون مع الأعداء، وكيف يحولون الخصوم والأعداء إلى نصراء أولياء، كيف استطاع النبي أن يوجه دفة قلوبهم من العداء والحرب لدين الله إلى نصرة دين الله عز وجل. منهم من عامله النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد العفو، ومنهم من عامله النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وتبجيله وإجلاله والقيام إليه مثل عكرمة بن أبي جهل، ومنهم من عرف النبي ما في نفسه أنه يحب الدنيا ويحب المال فأعطاه النبي 100 ناقة ثم زاده بواد مملوء من بالغنم والبقر والإبل، واد يعلم الله كم عدده، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما زال رسول الله يعطيني من المال حتى أصبح أحب الناس إلى قلبي. واستمرت دعوة النبي لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم فتح مكة حتى تحولت مكة كلها من الكفر إلى الإسلام، فما عاد النبي إلا وأسلمت مكة وخرجت مع رسول الله في معركة حنين وفتح الطائف. فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حتى نعيش مع نبينا في تمام سيرته، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأستأذنكم في أمر هام هو أننا سنحول الدرس للمرة الثانية، فإن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم يتحول الدرس إلى يوم السبت، يوافق الناس ولا ما يوافق؟ ها؟ ما يوافق؟ فإن يوم الاثنين صار مشغولا، فسامحونا لهذا الشغل الذي جاء خارجا عن إرادتنا في قناة الرحمة، فمن الصعب علي أننا آجي من هناك على الدرس، فأنا أخيركم هل ينفع يوم السبت إن شاء الله تعالى، ومعادش اللي يوم السبت هو اللي فاضي في الأسبوع، أو الاثنين مع التحمل والصعوبة في الأمر. فأستأذنكم أن يكون إن شاء الله تعالى لقاؤنا يوم السبت، وبإذن الله نكمل الدرس العاشر بعد 100 من سيرة النبي في يوم السبت القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.